بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم. قصة موسى كليم الرحمن.
كليم الرحمن. كليم
الرحمن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان. عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان. عن قصة الكرامة عن عزة الإنسان. عن قصة الكرامة عن عزة الإنسان. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان. عن قصة عظيمة عن قصة الإيمان.
إنها قصة الإيمان وميزة الأبطال وصفة الرجال، وهي دروس ينبغي أن تفقهها الأمة وتعيها ليكمل البناء الشامخ وتصلح الحياة على منهج سديد ومنبع روي. وإنها لفرصة طيبة لاغتنام الوقت في متابعة قصة موسى عليه السلام في 8 جولات من خلال 4 أشرطة لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح. والآن نترككم مع أحداث الشريط الثاني، الجولة الثالثة. الجولة
الثالثة. حديثنا موصول بالدروس والعبر من قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، واليوم جولة ثالثة بعد أن شب الفتى الرضيع، وبعد أن تهيأ للرجولة والفتوة، وبعد أن جاءت أقدار الله سبحانه وتعالى لتكمل الفضل والنعمة عليه بأن تجري الأقدار فيما فيه خيره ونفعه، بعد تلك المرحلة التي رجع فيها موسى إلى أمه وقضى الله جل وعلا تحقق وعده لما أخبرها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بدأت القصة تحقق لنا الشق الثاني من هذا الوعد الرباني الذي أبلغه الله جل وعلا إلهاما إلى أم موسى فرده إليها لترضعه وتربيه على عينها وتضمه بحنانها إلى صدرها. ثم جاء بدء الأحداث يقود إلى الشق الثاني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهنا تقع أحداث تسوق إلى قدر الله جل وعلا ويمتد فيها الزمن من أرض مصر إلى أرض مدين. يقول الله جل وعلا في وصف هذه الأحداث:
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
هذه بدء أحداث الجولة الثالثة من قصة موسى عليه السلام، تتصدر بهذا التوكيد الإلهي لوعد الله سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده أي منتهى القوة في البدن ومنتهى التمام في العقل، وهذا كما يقول أهل العلم والتفسير في سن الأربعين، لما بلغ أشده آتاه الله سبحانه وتعالى الحكم والعلم وهما جماع النبوة. قال وكذلك نجزي المحسنين، مما يشير إلى أن سيرة موسى عليه السلام في تلك الفترة قبل النبوة كانت سيرة حسنة قائمة على رعاية العدل وعلى حيازة الخير وعلى امتثال الصلاح، ولذلك هيأ الله له لاختياره سبحانه وتعالى له ولما كان عليه من الخير، ساق له النبوة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في من يشاء من عباده. ولذلك صدرت هذه الأحداث بهذه الآية رغم أن النبوة لم تتحقق بعد، وإنما ستمضي الأحداث حتى يخرج موسى إلى مدين ثم يكون أجيرا عند العبد الصالح نحو من 10 سنوات أو قريبا من ذلك، ثم بعد ذلك يخرج إلى الطور، وحينئذ يكلمه ربه ويوحي إليه وحيه سبحانه وتعالى. ولكن ذلك تدليل على أن الوعد متحقق، وعلى أن الزمن وإن امتد والأحداث وإن تشابكت فإن الوعد الإلهي لا يتخلف، بل إن الأقدار والأحداث تسوق إليه بصورة عجيبة لا يتصورها البشر ولا يتخيلونها بعقولهم. ولذلك بعد هذا التصديق جاءت القصة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في فترة فتوة موسى عليه السلام وشبابه. أما ما بين تلك الطفولة وهذه الفتوة فإنه لم يذكر عنها في كتاب الله شيء، غير أن بعض هذه النصوص في هذه الأحداث تشير إليها إشارة عامة موجزة، وهي أنها كانت حياة خير وصلاح وبر وإحسان. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، أن يقف العبد المؤمن مع مواضع العبرة ومواطنها، وأن لا يسترسل في الفروع والتفصيلات التي لا يترتب عليها عمل ولا تستخلص منها فائدة، وكثيرة هي العوارض التي تنشغل بها العقول وتفكر فيها وتعيد القول فيها وتكرره الألسنة، وليس وراءها كبير فائدة ولا كثير علم ولا قليل عمل. وهذا هو نهج القصص القرآني، وهو أن يطوى فيها وأن يعرض فيها عما لا تترتب عليه الفائدة ولا تتعلق به العبرة. وهنا دخل يقول الله لنا جل وعلا في شأن موسى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قيل كان ذلك وقت القيلولة، أي وقت الظهيرة التي ينكسر الناس فيها عن الحركة إلى بيوتهم، أو بين العشاءين عندما يدخل الليل، أي في وقت قلت فيه المارة في الطرقات. قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في هذا الوقت، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتنازعان ويتهارشان ويتضاربان كما ذكر ابن كثير وغيره، وأحدهما من شيعته أي من بني إسرائيل، والآخر من عدوه أي من القبط. وقد سبقت الإشارة إلى أن فرعون من أساس فرعونيته وقدرته التي يبطش بها بالعباد أنه جعل المجتمع شيعا وطبقات، وجعل طبقة القبط طبقة راقية عالية، وطبقة بني إسرائيل طبقة خدم وعبيد ومسخرين لخدمة أولئك. فكان أولئك دائما، أي القبط، على التكبر والغطرسة والعتو والتجبر، ويمثلون الفرعونية الصغرى التي يستمدونها من فرعونية فرعون الكبرى. ولذلك كان كل واحد من أولئك الملأ ومن تلك الفئات التي لها إحاطة وصلة وشائد قربى أو وشائد صلات بفرعون، كانت تستمد هذه القوة وتمارس هذه الصورة من البغي والعدوان. وهنا كان هذا القبطي كافرا وظالما يمارس هذا الطغيان، بينما كان ذلك الإسرائيلي رجلا قد ضاق صدره بالظلم وأبى أن يحني رأسه وأن يذل نفسه، فبدأ وهو العبد يواجه السيد، وهو الضعيف يقارع القوي. فجاء موسى على هذا المشهد ووجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، طلب منه نصرته، طلب منه أن يدفع عنه هذا الظلم وأن يعينه على دفع البغي والطغيان. فماذا فعل موسى؟ فوكزه موسى، أي فوكز ذلك القبطي، فقضى عليه، أي فكان موته من هذه الضربة ومن تلك القبضة التي ضربه بها موسى عليه السلام. ونحن نوجز المعنى الإجمالي ثم نفصل بعد ذلك الدروس والعبر في وقفات منفصلة. غضب موسى لهذا الظلم الذي يراه أمام عينه، ولهذا الطغيان الذي يمارس في كل وقت وفي كل آن في ذلك المجتمع، فتحركت غيرته ونصرته للحق، فوكز موسى، فوكز هذا الرجل فقضى عليه، ولكنه لم يكن يريد قتله، ولذا تندم، وسيأتي تعليل هذا لاحقا. فقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وهذه حالة العبد المؤمن إذا أخطأ أسرع بالتذكر وعرف موضع الخلل، ولذلك أتبع هذا مباشرة بأنه توجه إلى الله سبحانه وتعالى مستغفرا، فقال: رب اغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ثم بعد ذلك ركز منهجا قويما ودرسا عظيما، أنه قال: رب بما أنعمت علي، أي من هذه القوة وتلك السمعة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي معينا لهم بصورة أو بأخرى، من قريب أو من بعيد. فهنا نقف هذه الوقفات، وهي جديرة بالاهتمام والاعتبار والتذكر، لأن فيها دروسا ومعالم ينبغي أن تحيا في حياة الفرد المسلم والأمة المسلمة. وأول هذه الوقفات: ماذا كان شأن موسى عليه السلام؟ هل كان حينما دخل إلى المدينة ووقعت تلك الأحداث، هل كان ما يزال ربيب فرعون وساكن قصره، أم أنه كان قد خرج من تلك البيئة؟ بكل قول، قال بعض أهل العلم والتفسير، وإن كان قد شاع عند كثير منهم، أنه ما زال في قصر فرعون، لكنه لم تتلوث نفسه بتلك الآثام، ولم يتغير قلبه من أثر الفساد، بل كان منكرا بقلبه، يحمل بين جنبيه نفسا طيبة لا تقر الظلم ولا تحب الطغيان، ولذلك كان سريع التأثر بهذا الموقف، ولذلك كانت له سمعة وصولة، إذ أنه كان ربيب فرعون، فكان الناس يحترمونه ويخشونه ويعظمونه ويخافونه لهذه الصلة، بل إنه قد بدا لبني إسرائيل أن يعتزوا وأن يفرحوا. لما؟ لأنهم أخواله، لأن الناس كلهم قد علموا أن التي أرضعت موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وهم لا يعرفون أنها أمه وأنه منهم حقيقة، لكنهم اعتزوا وصار عندهم بعض العزة من أثر رضاعة موسى التي أرضعته امرأة منهم أي من بني إسرائيل. وبعضهم قال إنه لم يكن في القصر بل قد نأى عنه وابتعد، والذي يفسر ذلك أنه خاف بعد ذلك ولم يكن مطمئنا لأنه لم يكن من رجال القصر أو ممن هم محيطين بفرعون فيخشى أن يتعرض لهم. والأمر على كل جهة فيه كثير من الدروس والعبر، من ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه الصورة لم يطق صبرا أن لا يتحرك لنصرة المظلوم وأن لا يندفع لوقف البغي والطغيان. وهذه هي طبيعة النفس الحرة الأبية، إنه قد لا يقع الظلم عليك وإنه قد لا يقع العدوان عليك، لكن نفسك إن كانت مؤمنة حرة أبية فإنها لا تقبل الضيم ولا الظلم على غيرها من الناس، سيما على الضعفاء ومن قلت حيلتهم وذهبت قوتهم. فإن النفس المؤمنة تأبى ذلك لأنها تعلم أنه لا سلطان إلا لله عز وجل، وأن الناس سواسية ينبغي ألا يعلو بعضهم على بعض بمثل هذه الصورة التي تقر مبادئ الانحراف في حياة المجتمع. ولذلك أيضا تأتينا وقفة أخرى في تلك الفتوة والقوة التي كان عليها موسى عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه ضربة واحدة كان فيها هلاك ذلك القبطي. وهذا يدلنا كما ذكر كثير من المفسرين على أن موسى عليه السلام كان قوي العضلات فتي الجسم، ولذلك هذه القوة في حد ذاتها مطلب ينبغي أن يتحقق في الفرد المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لا بد أن يكون قويا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، سواء كان ذلك في قوة الإيمان أو قوة العلم أو قوة العبادة أو قوة الأخلاق وقوة البدن والجسم من ذلك أيضا، وهي موضع حديثنا هنا، وهي التي أيضا مشمولة بقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك لما كان شأن المؤمن والمسلم على هذا النحو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرس هذا المعنى بصورة عملية، فيندب المسلمين إلى تعلم الرماية فيقول لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ويعينهم أيضا ويشجعهم على الفروسية. وكان سلف الأمة رضوان الله عليهم ينشئون الفتيان على القوة والجلد والصبر والاحتمال، فنشأ جيل الأمة قويا مهيئا لحمل الرسالة، معدا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قائما بكل مهمة وملمة ينتدب لها الرجال الأقوياء الأشداء، وليست كما هي صورة كثير من شباب الأمة في هذا الوقت الذين دب في نفوسهم وفي أبدانهم وأجسادهم الخور والضعف. ولذلك يسلط أعداؤنا علينا ما يضعف القوى بكل صورها، فلذلك من ضعف هذه القوة البدنية وتدميرها انتشار المخدرات والمسكرات والمفترات، كل ذلك يصب على الأمة ويشاع فيها لتنهك القوى ولتضعف الأبدان، فلا يعود في الشباب ولا في الرجال قوة لحمل أي مهمة ولا للقيام بأي مسؤولية. وفوق هذا هناك القتل والاغتيال للقوة المعنوية، فإذا بكثير من شباب الأمة ضائع صائع تافه رخيص الاهتمامات داني الطموحات ذليل النفس هين في باطنه، وذلك من أثر اغتيال هذه القوة بالمشاهد الهابطة والرواية الساقطة والأدب المكشوف والتمثيليات العارية والأحلام والأوهام التي لا تعد حطام هذه الدنيا، وتجعل المجد كله في محبة محبوبة معشوقة أو في الوصول إليها أو نحو ذلك. ولذلك دمرت القوة المعنوية والحسية في كثير من أبناء الأمة. والدرس الذي تعطينا إياه قصة موسى هو أن يكون الفرد المسلم والرجل المسلم قويا بإيمانه، قويا في بدنه. ولذلك هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفة موسى هنا أيضا تعطينا درسا آخر، وهي الغضب لله سبحانه وتعالى، الغضب للحرمات المنتهكة، الغضب للظلم والبغي ضد البغي والظلم والعدوان. ولذلك لما رأى موسى هذا المشهد لم يطق صبرا أن يرى ظلما بعينه ثم يسكت عليه، ولذلك تحرك من هذا الواقع الذي هو سمت وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حينما وصف بأنه عليه الصلاة والسلام كان حليما لا يغضب. ولكن إذا انتهكت محارم الله لم تقم لغضبه قائمة. إذا كان الأمر في شأن التعدي على حدود الله وعلى حرمات الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى، فلا بد إن كان في القلب إيمان أن يتقض غضبا وأن ينتثر شررا وأن يتحرك دفعا لهذه المحرمات تعالى، فلا بد إن كان في القلب إيمان أن يتقض غضبا وأن ينتثر شررا وأن يتحرك دفعا وعلى ذلة في النفس. لأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان سلف الأمة رضوان الله عليهم قد يقبلون بعض البلاء الذي يقع لهم ويحتملونه، لكنهم يأبون أن يكون هناك اعتداء على الدين أو حرمات الله، وهم يرون ويسمعون وينظرون ولا يتحركون. ذلك دليل موت في النفوس خطير، وذلك مؤذن بانتشار الفساد والشر. لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الغضب لله سبحانه وتعالى هو أحد معالم دفع البلاء الذي يصبه الله جل وعلا على الواقعين في المنكرات وعلى الساكتين عنها. لما ورد في الأثر أن الله جل وعلا أمر جبريل بأن يخسف بأرض كان أهلها عصاة فسقة معرضون عن أمر الله سبحانه وتعالى، فقال إن فيها فلان عبدك الصالح، قال به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه قط لأجلي، لم تتغير نفسه ولم يضق صدره ولم يهتم ويغتم قلبه لأجل هذه الحرمات. ولذلك رضا القلب ومواطأته والسكوت والمتابعة هو الذي يدل على ضعف الإيمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤمر عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر بيده فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكر بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا لم تتغير القلوب، إذا لم تنكر على أقل أمر بباطنها ولم تتغير وتتمعر الوجوه ولم يحصل هذا التغير، فذلك دليل على أن التفاعل الإيماني وعلى أن الانتصار لحرمات الله قد ضاع من حياة الأمة، وذلك مؤذن بخطر عظيم. وهنا كانت غضبة موسى قوية شديدة، ولذلك بعد أن وكز هذا فقتله وقضى عليه قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وهذا درس للعبد المؤمن، وهو درس علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يشتد الغضب ينبغي أن يؤخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، أن يكون الإنسان عنده ضبط للمشاعر وعنده إحكام للتصرفات، فلا يتجاوز فيها الحد المشروع ولا يخرج إلى وقوع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وسنذكر ما كان من تعليل شأن حدث موسى هذا. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآداب والتنبيهات والوصايا في شأن الغضب الذي يغطي العقل في كثير من الأحوال، فينطلق الغاضب يهرف بما لا يعرف ويتصرف بما لا يليق. ولذلك جاء في الصحيح عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، يعني في كل مرة كان يوصيه بعدم الغضب، أي انفلات الأعصاب وعدم ضبط الأمور ووضعها في مواضعها. ولذلك أيضا في حديث عطية بن عروة السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فإذا رجلان يتلاحيان وقد احمرت وجوههما من الغضب، وأحدهما يطلب من الآخر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أي لذهبت عنه ثورة الغضب. قال رجل: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب بها الرجل إلى هذا المغضب، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال: إليك عني، فإني لست بمجنون. في شدة الغضب لم ينتبه إلى أن هذا القول والإرشاد هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا علمنا النبي إذا كان المرء غاضبا وهو واقف أن يجلس، فإذا كان جالسا أن يتكئ، لئلا يكون عنده القدرة على إمضاء الغضب وفعل البطش الذي يمليه عليه هذا الغضب. وكثيرة هي المواقف التي يغضب فيها الناس ولا يلتفتون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأسوأ هذه المواقف عندما يكون هذا الغضب انتصارا للنفس أو نصرة للهوى والشيطان والشهوة، فإنه يكون قد جمع حشفا وسوء كين، أتى بالغضب في غير موضعه، ثم بغى أو استطرد معه من غير أن يضبطه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، وهو القائل: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك موسى عليه السلام ما قال هذا القول إلا لأحد وجهين: قيل إنه لم يكن يريد قتله بل إيذاءه عقوبة له، فكانت عقوبته أقل من القتل، لكن قضى الله عز وجل أن يكون قتله بهذه الضربة. وقيل في هذا أيضا أنه لم يكن يريد قتله لئلا يكون ذلك إثارة للفتنة، لأن بني إسرائيل كانوا مستضعفين ولم تكن عندهم القوة في ذلك الوقت لكي يبطشوا، فإذا وقعت المواجهة كانوا على قدرها وكانوا على مكافأة لفرعون وملئه، فكأن هذا كان استعجالا في الخطوات، كأنه تقديم للمواجهة قبل أوانها، ولذا تندم عليه موسى عليه السلام. وإلا كما قال أهل العلم والتفسير كابن كثير وغيره أن هذا القبطي كان كافرا، وأنه كان في ذلك الحال ظالما، فكان مستحقا للعقوبة على هذا النحو. ولذلك قال بعضهم أيضا إنه إنما ندم لأن هذا القبطي كان في حكم المستأمن ولم يكن محاربا، فلم يكن حقه القتل. وهذا للتفريق بين أمرين، وهو أن فعل موسى عليه السلام في أول الأمر كان فعلا محمودا، وهو الغضب للحق والانتصار للمظلوم ودفع البغي والعدوان، ولكنه قد تجاوز الحد في تصوره عما كان ينبغي أن يكون، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدرس الذي بعده، وهو أن المؤمن وقاف عند حدود الله، فإذا تجاوزها أسرع في الرجوع إلى الاستغفار وإلى البعد عما كان يغضب الله سبحانه وتعالى. وأول طرق هذا الرجوع أن يعرف ما قاله موسى عليه السلام، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا الوصف أنه عدو ومضل ومبين، يعني عداوته وإضلاله ظاهرة، فمن كان عدوا لك ومن كان موردا لك موارد الهلاك، فكيف تطيعه وكيف توافقه وكيف تسمع قوله وكيف تفعل ما يأمرك به؟ وكثيرة هي الأحوال التي يزين فيها الشيطان لنا فنتبعه من غير ما فطنة ومن غير ما تدبر. ولذلك بيّن لنا الله سبحانه وتعالى عداوة الشيطان في آيات كثيرة حتى نحذر منها، وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كثيرا حتى نتنبه له. ولذلك أخبر في يوم القيامة أن الشيطان يتبرأ ممن يتبعه. فلماذا تكون مستجيبا لعدوك وتكون موافقا لمضلك؟ ينبغي أن تكون كما ورد في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لما نصح أباه بأن يبتعد عن الشيطان وأن لا يطيعه، لأن في طاعته مخالفة لأمر الرحمن سبحانه وتعالى. ثم كذلك قال رب اغفر لي فغفر له، وهذا أيضا تنبيه، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هذا هو حال المؤمن.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
يتذكر العبد المؤمن ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لا بد أن يكون القلب المؤمن حيا، فإذا وقع في المعصية تنبه وانزعج وخاف وتذكر الله سبحانه وتعالى، فرده ذلك إلى حياض الله جل وعلا ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى مستغفرا تائبا. وهذه التوبة أمس ما يكون الناس إليها حاجة في هذه الأيام وهذه الأعصر التي كثرت فيها الفتن، وخاض الناس في المحرمات والشهوات، وتساهلوا فيما هو دون ذلك مما يظنونه من المكروهات أو من الشبهات، وهي قد تكون من المحرمات بل من كبريات المحرمات. ومع ذلك لا تجد في القلب لذعة الندم، ولا تجد في النفس ضيق المعصية، ولا تجد الإقبال على تذكر الله وتذكر عذاب الله سبحانه وتعالى والرجوع بعد ذلك إلى طلب المغفرة. حينما قال موسى هنا رب إني ظلمت نفسي، كم ظلمنا أنفسنا، كم اعتدينا على حدود الله، كم فرطنا في أوامر الله سبحانه وتعالى، كم ظلمنا أنفسنا بأن لم نراعي أمر الله جل وعلا في قوتنا ومعاشنا، في تصريف ما أمن الله علينا به من النعم من بصر وسمع وقوة وغير ذلك. كم ظلمنا أنفسنا ونحن نعتدي في معاملاتنا مع الآخرين ولا نلتزم فيها حدود الله سبحانه وتعالى. صور كثيرة يظلم الناس فيها أنفسهم عندما لا يكونون على ما أحب الله سبحانه وتعالى وعلى ما أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. لم يكن هناك من يراه، لم يكن هناك من يعاقبه أو يتهدده حتى يرجع، ولكنه بين جنبيه قلب حي، قلب ونفس شفافة تعرف ما قد يكون فيه مناقضة للفطرة أو مخالفة للشرع أو اعتداء على الحق فتهزه هزا. وهذه هي يقظة الضمير، وهذه هي رقابة القلب، وهذا هو هذه هي شفافية النفس المسلمة المؤمنة أن تكون مراعية لأمر الله سبحانه وتعالى، فترجع مباشرة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا مباشرة. ولذلك هذا فرق ما بين المؤمن الصالح وما بين الكافر أو المنافق أو المؤمن الذي أسرف على نفسه في المعاصي. ذاك إذا رأى الذنب وإن كان صغيرا رآه هائلا عظيما، كما أخبر ابن مسعود إن العبد المؤمن يرى الذنب كالجبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى الذنب كمثل ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، أي يستهين بها. ولكن المؤمن علم بأنه لا ينظر إلى صغر الذنب وإنما ينظر إلى عظمة من عصاه وهو الله سبحانه وتعالى. فهل تأملت أو هل وقع منك مثل ما وقع من موسى عليه السلام عندما تجاوزت الحد، عندما وقعت في الذنب، هل قلت رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي؟ هل ناديت بهذا النداء الذي ذكره الرسل والأنبياء؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. هكذا لما يكون القلب حساسا ينبغي أن يكون على هذه الصورة، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الرجوع وإلى هذه التوبة وإلى هذا الاستغفار وإلى ذلك الندم وإلى الإقلاع عما ظلمنا به أنفسنا من هذه المحرمات.
قال الله جل وعلا:
قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
وهذه الآية عظيمة وفيها درس مهم جدا، وهو أن لا يكون المسلم بما أنعم الله عليه من الإيمان والإسلام وبما أعطاه من القوة والصحة والجوارح وبما أمده من المال والبنين والأولاد، أن لا يكون بهذه النعم ظهيرا أي معينا ومساندا للمجرمين والظالمين والطغاة. وهذا يبين لنا نفسية موسى عليه السلام، سواء كان قد خرج من القصر في ذلك الوقت أو كان ما يزال في القصر، فإنه يحمل بين جنبيه إنكارا للمنكر ورفضا للفرعونية والطغيان الذي كان في قصر موسى، قصر فرعون، وكان يمارس في واقع حياة الناس. ولذلك لما رأى موسى عليه السلام هذا الفعل عاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يستخدم قوته ولا نعمة الله عز وجل عليه في الإعانة على الظلم بحال من الأحوال. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وخطورته، لأنه ينبغي أن نعلم أنه لم يكن ليطغى الطاغي ولا ليظلم الظالم إلا لأن له أعوانا يعينونه من قريب أو من بعيد، وإلا لأن في المجتمع ألسنا خارسة وقلوبا ميتة لا تؤتنها عن المنكر ولا تأمر بالمعروف، وهنا يتسلط البغي والظلم والعدوان، كما قال أحد الكتاب أنه كيف يكون لفرعون واحد، لفرعون وهو فرد واحد، أن يطغى ويتسلط على أمة بأكملها وعلى شعب فيه من الرجال والنساء، فيه من الأقوياء والضعفاء، فيه من العلماء والجهلاء، فيه من كثير من أنواع الناس من لا يتصور العقل أنهم يكونون ألعوبة في يديه وذرا يطغهم بأقدامه، ولكن الأمر هو أن بعضهم قد أعانه على ذلك واستمد من طغيانه قوة يمارس بها طغيانا من لون آخر ومن صورة أخرى، فتصبح هناك فرعونية كبرى وفراعنة صغار، ذكرنا منهم حتى فراعنة المنازل في المرة الماضية. ولذلك تسكت الألسنة بعد هذا، فحينئذ يتمكن الطاغية ويشيع الطغيان. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من إعانة الظالم ومن السكوت عنه، لأن في ذلك تمكين له وإعلاء له فوق ظهور العباد، وتمكين له من مصائرهم حتى يغدو هو الآمر والناهي، وهو في تصورهم الذي يمنع الرزق ويصله ويعطيه، وهو الذي قد يفني الحياة وهو الذي قد يهبها، وحينئذ يتأله ويقول كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. كما قيل لم يكن له أن يكون هذا الوضع في أمة رشيدة قط ولا في أمة كريمة قط، ولكنها الأعناق مدت له فجرها، ولكنها الظهور حنيت له فركبها، ولو رفعت الظهور ولو شمخت الأعناق لما كان له أن يكون على هذا النحو. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: من أعان على خصومة بظلم، وفي رواية الحاكم بغير حق، من أعان على خصومة بغير حق لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يقلع. إذا أعنت، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، إذا أعنت ظالما على ظلمه في خصومته، سواء كان هذا ظلما يسيرا أو كبيرا، من إنسان عظيم أو من إنسان غير عظيم، فمن أعان على ظلم ولو بصورة من الصور كما سيأتي تفسيره فإنه في سخط الله سبحانه وتعالى حتى ينزع وحتى يقلع عن مثل هذا الأمر الخطير. وفي حديث ضعفه أهل العلم: من أعان على مسلم ولو بشطر كلمة فإنه يكون في عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الممارسة وهذه الإعانة قد يقول القائل كما يقول الناس اليوم: إنها إعانة يسيرة، لم أكن أنا الذي حققت الأمر، ولم يكن أنا الذي دعمته بقوة، وإنما هذا أمر يسير، لو لم أفعله لوقع الظلم أيضا. لكننا نقول إن هذه القولة يقولها كل واحد، وهذا الذي يقول أنا أساعد مساعدة يسيرة لا تضر عدمها لا يضر، وذاك يقول هذا، والثالث والرابع. لو أن كل إنسان امتنع عن هذه المساعدة التي يراها يسيرة لتوقف الظالم عن ظلمه، ولما استطاع أن يمارس بغيه وطغيانه. ولذلك أيضا جاء عند ابن أبي حاتم عن عطاء بن رباح، عن عطاء بن أبي رباح أنه قال له كاتب من الكتاب عند أحد الأمراء، قال له: إني أكتب للأمير خالد بن عبد الله القشري. فقال له: ألم تسمع قول الله جل وعلا الذي قاله العبد الصالح: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ قال له: إني أكتب ولا دخل لي في إعانة على ظلم، وإنما أكتب له لأسترزق، وإن ورائي عيالا إن امتنعت عن كتابة انقطع رزقي. فقال له: اسمع قول الله سبحانه وتعالى وارمي قلمك فإن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول أنا أكتب، وذاك يقول أنا أسكت، وهذا يقول أنا أنظر، وكلهم شركاء في الإعانة على الظلم وإقراره في المجتمع. ولذلك أيضا عن عبد الرحمن بن مسلم أنه قال، ورد في الرواية أن عبد الرحمن بن مسلم وكان أحد الأمراء بعث إلى الضحاك يريد أن يعطيه عطاء أهل خراسان، يعني نصيبهم في الغنائم وفي بيت مال المسلمين، وقال له: اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم. مجرد أن يكون رسولا في أمر من أمور الخير ليعطي الناس عطاءهم. فقال: اعفني، فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه. فقال له الناس: لو أخذت العطاء وأعطيتهم وأنت لا ترزقهم شيئا، يعني لا تطلب منهم شيئا، لا تطلب من هذا الوالي شيئا ولا تعينه على ظلم. فقال: لا أحب أن أعين الظلمة في شيء من أمورهم، إذا صح حديث ينادى يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة؟ حتى من لاق لهم دواتا ومن برى لهم ألما، فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى به في جهنم. يقول هو: فليبكي من علم أنه من أعوانهم على نفسه، وليقلع عما هو عليه قبل حلول رمسه. وقال أحدهم وكان يعمل خياطا: سأل بعض أهل العلم من الكبراء والعلماء والفقهاء، قال له: إني أخيط، يعني أعمل بالخياطة لهؤلاء، أي من بعض الأمراء الظلمة في ذلك الزمان، فهل أنا من أعوانهم؟ يسأل: هل أنا بهذا أكون من أعوانهم ومعينا لهم؟ قال له: أنت لست من أعوانهم، ولكنك منهم، والذي أعطاك الإبرة هو من أعوانهم. ثم قال له: يا حسرة على من باع دينه بدنياه واشترى رضا الظلمة بسخط وغضب مولاه، هذا وقد بلغ السيل الزبا وجرى الوادي فطم على القرى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالذي يبتغي رضا الناس ويرتكب سخط الله عز وجل ويعين على الظلم أو يسكت عنه أو يشارك فيه، فإنه يقر بذلك هذا الظلم، ثم بعد ذلك يسلط عليه، كما ورد في كثير من الوقائع أن من أعان ظالم على ظلمه سلطه الله عليه. وهذا الدرس الإيماني من موسى عليه السلام، وهو الذي في ذلك الوقت كان قد وكز القبطية فقضى عليه، عاهد الله ألا يكون ظهيرا للمجرمين، لأنه تصور أنه قد يواجه بعد هذا. فهل يلين وقد يواجه من قبل فرعون وملئه، فهل يداهن؟ وقد يواجه بالقوة والإرهاب، فهل يمالئ ويعين الظلمة بعد ذلك؟ لما علم هذا عاهد الله سبحانه وتعالى أن يكون نصيرا للحق ومعينا للخير، وأن لا يكون بحال من الأحوال لا من قريب ولا من بعيد معينا للظلم ولا ممكنا للطغيان. ولهذا كان هذا الدرس العظيم من شأن فرعون، من شأن موسى عليه السلام. ولذلك فأصبح في المدينة خائفا يترقب بعد هذا الحدث، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى. هذا الإسرائيلي ذكر بعض أهل التفسير أنه لما زاد ظلم الأقباط على بني إسرائيل كان منهم بعض الأغيار الأحرار، وكان هذا أحدهم، فكان لا يطيق ظلما فيختصم مع أولئك ويجابههم. فرآه موسى مرة أخرى في اليوم الذي بعده قبل أن يفشو خبر الأول، قال له فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. قيل إن معنى ذلك أنه سريع في غضبه لا يراعي الحد والمشروع، وقيل إنه قد يكون هو أيضا مبطلا أو باطلا في فعله، وقيل أيضا وهذا من أكثر ما ينبغي التنبه له أنه يثير بذلك عداوة فرعون وملئه على بني إسرائيل، وهم في وضع مستضعفون لا يستطيعون أن يدرؤوا عن أنفسهم، فكان هذا يفعل فعلا لا يوافق الحكمة. فالإنسان عندما يواجه الظلم ينبغي أن يكون حكيما وبصيرا، ألا يكون متهورا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ويدل هذا على ما كان من اضطراب في نفس موسى عليه السلام لما علم من أن القوم باطشون. وهذا أن يؤيد بعض من قال أن موسى لم يكن في ذلك الوقت ربيب القصر، بل قد تركه ونأى عنه، ولذلك خاف من أهل القصر، ولو كان منهم لكان آمنا مطمئنا، أو غير ذلك من الذين قالوا بالقول الآخر، قالوا إنه لما فعل هذا خشي أن يكون هذا بداية لتقوية بني إسرائيل وإثارتهم وتعليم نفوسهم حتى ينهضوا بعد موات قلوبهم وذلتهم وخوفهم. وهنا قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما توجه موسى، فظن ذلك الإسرائيلي أن موسى توجه إليه، وكان قد رأى بالأمس وكزة موسى التي قضت على القبطي، فخاف أن يكون موسى متوجها له فيضربه ضربة قاضية يهلكه ويميته بها، فقال مباشرة لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وهذا يدلنا على نفسية بني إسرائيل الذين ليس عندهم إلا مصالحهم ينطلقون منها ويصدرون عنها. فلما كان له الأمر، لما كانت له النصرة رضي بها، ولما رأى توهما أنها قد تكون ضده خاف منها وتبرأ وقال هذه المقالة. ولذلك هنا قال بعض المفسرين عكس ذلك، أنه توجه لهذا القبطي فقال القبطي هذا الأمر إما لأن الإسرائيلي قد أفشى هذا الخبر وانتشر بين الناس، وقال بعضهم فراسة منهم لما رأى من قوة موسى، سمع بالأمس أن هناك من مات وقتل ورأى موسى وفتوته، قال فلعله هو الذي قتل ذلك الرجل بالأمس، فقال له إنك لغوي مبين، فقال له إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض أو تريد أن تكون من المصلحين. وهنا
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
وهذا الرجل هو الذي يعز وجوده في دنيا الناس اليوم، الرجل الذي يعلم خيرية الناس وصلاحهم فيحرص على الأخيار ويسعى في نفعهم ويسعى لدفع الضر عنهم. فهذا لما سمع ما يأتمر به فرعون وملأه سعى. قال ابن كثير: جاء رجل قال إنما سمي رجلا لأنه خالف إلى طريق أخرى فبلغ إلى موسى قبل أن تبلغه رسل فرعون، فكان رجلا أولا لأنه كان رجلا شهما غيورا لا يريد لأهل الخير أن يقعوا في قبضة الظلم وتحت نير الطغيان الذي كان عند فرعون وملئه، وكان رجلا لأنه كان حكيما فطنا لقنا فأسرع من طريق أخرى حتى يدفع الضر عن موسى عليه السلام، وكان أيضا حكيما لأنه علم أن قبضة الظلم لا تتركه إن اختبأ هنا أو هناك، بل أمره وأرشده إلى أن يخرج: فاخرج إني لك من الناصحين. فأين الناصحون الذين ينصحون إخوانهم ويحوزون لهم الخير ويمنعون عنهم الأذى ويدفعون عنهم الشر بما يحذرونهم به أو ينصحونهم به حتى تتكامل صورة المجتمع المسلم؟ فخرج موسى عليه السلام، وكانت جولة رابعة في مشهد يأتي ذكره بإذن الله عز وجل. اللهم إنا نسألك
غرباء شرعتنا سنة هادينا وسنى القرآن، غرباء عهد للباري ألا نرضى بالطغيان، غرباء في كل الدنيا نبغي روضات الجنان، غرباء 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 في الأرض وإنا قد ملت منا الأحزان، غرباء في الأرض دمانا تجري هدرا كالطوفان، غرباء في الأرض وإنا قد ملت منا الأحزان، غرباء في الأرض دمانا تجري هدرا كالطوفان، غرباء لم نجرم إلا أنا ندعو للإيمان، غرباء.
الجولة الرابعة، الجولة الرابعة.
وهذه هي الجولة الرابعة مع موسى عليه السلام، نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى ونأخذ منها الدروس والعبر. يقول الله جل وعلا:
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
هنا تتجسد صورة من صور الظلم والطغيان، وصورة أخرى هي مساحة هذه الجولة صورة الخير والبر والإحسان، صورة الأطهار الأبرار، صورة الدعاة الأخيار، صورة الذين تمثلوا بالخلق القويم والسلوك المستقيم والنوايا الصالحة والأفعال الخيرة. رسم القرآن في هذه الآيات صورة مشرقة ترغب في الخير وتحبب في أهله وتبرز آثاره في الحياة الدنيا وتشير إلى عاقبته ومآله في الحياة الآخرة. ولنتأمل هذه الآيات وما تقص علينا من خبر موسى عليه السلام، إذ تجعلنا كأننا نعيش معه، فخرج منها خائفا يترقب، كأننا ننظر إليه وهو يتلفت يمنة ويسرة. وهذا هو الدرس الأول نأخذه من هذا الموقف من موسى عليه السلام، وهو تفويت الفرصة على الطغاة أعداء الدعاة لئلا يكونوا سببا في إعاقة الخير ومسيرته، أو في البطش بحملته، أو في الإحاطة به من كل مكان لمحاصرته. ولذلك هناك فرق يسير ودقيق ربما يخفى عن كثير من الناس، هو فرق ما بين الخوف والجبن وما بين الحيطة والحذر. فالحيطة والحذر مطلوبة من المسلم، بل هي صفة من صفاته، إذ هو كيس فطن، وهو كما يقول ابن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ليس المسلم غريرا ولا ساذجا يجعل الطغاة يبطشون به والأعداء يدبرون له، وهو يسير سيرا كأنما هو أعمى لا يبصر، أو كأنما هو مجنون لا يعقل. وليس ذلك أبدا من وصف المسلم. ولذلك لما علم موسى عليه السلام بهذه المؤامرة أخذ حيطته وبالغ في حذره وخرج من المدينة خائفا يترقب، لأن أمر الدعوة أعظم وأمر نشر الخير أكبر من أن يكون المرء فيه متهورا مضيعا للمصالح في مضيعا للمصالح الكبرى في مقابل مصالح صغرى. وتأملوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنكم واجدون فيها مثل هذا. عندما أمر أصحابه بالهجرة خرجوا مستترين بهجرته، يسترهم ليل ظلام الليل، أو تسترهم كثير من الوسائل التي اتخذوها تحايلا وتدليسا على كفار قريش، كأن يخرجوا للرعي أو للسقي أو لغير ذلك، ثم يتسللون لوادا ولم يكن منهم أحد في قلبه خور أو في نفسه جبن، بل كانوا هم الرجال الصناديد وهم الأبطال المغاوير، ولكنهم كذلك كانوا هم أصحاب الفطنة والذكاء والخبرة. ولذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر وهو متخف مستتر، وأخذ طريقا غير الطريق، وأخذ أسبابا من الحيطة كثيرة جدا تبين لنا أن الإنسان المسلم سيما من يرفع راية الخير ومن يصدع بكلمة الحق ومن ينشر دعوة الله ينبغي له أن يكون عاملا بأن يصل إلى هذا المراد بكل سبب وطريق خير، وأن يكون مجتنبا كل مزلق وكل عائق يعترض طريقه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، فخرج منها خائفا يترقب. خرج موسى يوم خرج كما خرج محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن يملك من الدنيا شيئا، لم يكن يعرف أين وجهته وإن كان المصطفى عليه الصلاة والسلام قد أحكم الأمر وأعظم وأحسن التخطيط عندما قدم أصحابه وعندما بعث قبل عام مصعب بن عمير رضي الله عنه فهيأ للأمر عدته، فلذلك أتى أتم وأكمل. وهنا موسى عليه السلام خرج تائها يبغي رشادا، وفقيرا لا يجد زادا، ومستوحشا لا يجد أنيسا، ووحيدا لا يجد جليسا. خرج في هذه الصورة، فأية كلمات نطقت بها لسانه وتحرك بها قبله قلبه، إنه قال عندما خرج: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين باتجاه ذلك الطريق وهو لا يدري إلى أين يوصل ولا إلى أي غاية ينتهي، قال ربي، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهذا هو الدرس الأعظم لكل مسلم، وعلى الأخص لكل عالم وداعية، أن يفتقر إلى الله، أن يلجأ إلى الله بالدعاء والاستنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: الدعاء مخ العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء هو العبادة، هو خلاصة المناجاة بين العبد والرب، هو خلاصة انفعال القلب وتأثر النفس وارتباط المشاعر بالله سبحانه وتعالى، هو خلاصة الشعور بضعف العبد وقوة الله سبحانه وتعالى، وفقر العبد وغنى الله سبحانه وتعالى، هو شعور بأنه وإن خلا من نصرة أهل الأرض فإنه لا يعدم نصرة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، هو شعور بأنه يواجه كل قوة بقوة أعظم منها هي قوة الله سبحانه وتعالى. وهنا حينما أراد فرعون وملأه أن يحيطوا بموسى وهو الوحيد الفريد وهو الشريد الطريد، قال رب نجني من القوم الظالمين. فما أعظمها من نجاة تمت بأسباب لطيفة وبمقادير عجيبة، وإلا فكيف يعجز الطاغية صاحب القوة والسلطان صاحب الجيوش والحاشية، كيف يعجز أن يقبض على رجل وحيد فريد؟ ثم ستأتي الأقدار والقصة التي جرى بها قدر الله، فرجع موسى إليه وقوض ملكه، وكان هلاكه بعد الله سبحانه وتعالى بسبب مطاردته لموسى عليه السلام. نجا من القوم الظالمين بما وقر في قلبه من ذلة العبودية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم وقوى الكفر تتكالب، وأدعياء الباطل يتجمعون، ومؤامرات الشر تتعاظم، وأهل الخير يواجهون في كل خطوة من خطواتهم، وربما في كل كلمة من كلماتهم عوائق من أهل الباطل وظلما من أهل الطغيان. فإنه جدير بهم وحقيق بهم ألا يغفلوا عن قوة الله سبحانه وتعالى، أن يمرغوا جباههم في دعائهم لله سبحانه وتعالى، أن يذرفوا دموعهم ويرفعوا أكفهم ويرتبطوا بخالقهم سبحانه وتعالى. وهكذا كانت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما كان أول لقاء في بدر كان سلاحه الأعظم صلى الله عليه وسلم تلك الأكف الشريفة التي رفعها إلى الله، وتلك الكلمات الإيمانية الحارة التي استنزل بها نصر الله سبحانه وتعالى. وهكذا كلما اشتدت بالمرء الضوائق وكلما سدت في وجهه الأبواب، فإنه لا فارج للهم ولا منفس للكرب ولا مزيل للعناء ولا داحر للأعداء إلا هو سبحانه وتعالى، فالجأ إليه يفرج عنك. ولذلك أين الدعاة والأخيار من دعائي من الدعاء والاستغفار ومن مناجاة الأسحار ومن إدامة التلاوة واللهج بالأذكار، عندما فقد المسلمون هذا المعنى العظيم من معاني العبودية الحقة غاب عنهم نصر الله سبحانه وتعالى. وهنا موسى قد أتى بهذا الأمر عندما طلب النجاة من ظلم بغي أهل الأرض، ثم طلب الهداية إلى سواء السبيل. والمعلم الثالث في هذا في هذه الدروس هو أن موسى عليه السلام أوتي بلاغة وفصاحة قد تحققت في نبينا صلى الله عليه وسلم بأعظم وأتم من ذلك عندما وصف نفسه بأنه أوتي جوامع الكلم. وما أحرى العبد المؤمن أن يتعلم هذه الجوامع التي فيها كل المعاني الإيمانية وأعظم سمات العبودية، كما أن فيها أعظم الوصف لله سبحانه وتعالى. كثيرة هي الألفاظ التي تتكرر ويتلعثم فيها المرء ولا يحسن فيها قولا، بل ربما يريد معنى حسنا ولكنه يعبر تعبيرا خاطئا. فتأملوا كيف أوجز موسى هنا معظم ما يحتاجه العبد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، عندما قال رب نجني من القوم الظالمين، وعندما قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سواء السبيل في هذه الدنيا في الأمور المعنوية والأحكام والشرائع، وسواء السبيل في طريقه الذي يسلكه في ذلك السفر الغريب الذي لم يكن له فيه أنيس ولم يكن عنده دليل. ولذلك ما أحرى المؤمنين أن يتعلموا دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظوا آيات الكتاب الكريم وما فيها من هذا التعظيم لله وهذه وحسن المسألة له سبحانه وتعالى. وذلك أي هذا اللسان البليغ والكلمات الموجزة من أعظم ما يؤثر به الداعية في سامعيه. فإن البلاغة وحسن الأدب وحسن المنطق مما يسبي القلوب ومما يقنع العقول. فلا ينبغي لداعية أو واعظ أن ينفر الناس بكلام فيه تهجم أو تجهم أو بكلمات فيها تلعثم وتخبط، فإن القلوب عنه منصرفة وإن العقول عنه ساهية لاهية. ولذلك ما أجمل وأعظم هذه الكلمات التي أنطق الله بها موسى عليه السلام. ثم لما مضى موسى عليه السلام إلى مدين، عندما ورد ماء مدين كما قال الله جل وعلا وجد عليه أمة من الناس يسقون مزدحمين، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تذودان أغنامهما لأن يختلطا بغنم القوم ولئلا يضطر إلى الاختلاط مع الرجال. هذا الذي جاء وحيدا طريدا في نفسه من الهم وفي قلبه من الغم وفي عقله من الفكر ما يشغله عن أي حاجة لغيره، ينبغي أو يتصور أن تكون حاجته في أمر نفسه، تفكيره في حاجة نفسه أعظم من كل شيء، فلن يلتفت إلى غيره، ولكنها النفس الطيبة التي تحب الخير للآخرين، ولكنها نفس الداعية، نفس المسلم الذي يؤثر إخوانه على نفسه. هذا الذي جاء إلى البلد غريبا لم يبحث عن رزق، لم يفكر بعد في منزل ومسكن، ولكنه رأى حاجة ورأى خيرا يحتاج إلى عمل. كما كان هناك في أرض مصر كان يدفع الظلم فهنا عاد يفعل الخير، وهذه هي طبيعة النفس الطيبة تدفع الظلم وتحب الخير وتسعى إلى فعله، ولا تبتغي من وراء ذلك إلا رضوان الله سبحانه وتعالى. فسقى لهما دون أن يطلبا منه، وفي القوم أمة من الناس ليس فيهم شهم يسقي بتلك المرأتين، وجاء هذا الغريب الذي لا يعرفهما وليس من بلدهما والذي حالته ما وصفنا فسقى لهما. فهل قال لهما أين الأجر وأين المال وتلطف لهما ليأخذ بعض حظ الدنيا؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان ينظر إلى رضوان الله وإلى ثواب الله سبحانه وتعالى. عندما يتأمل الإنسان حقيقة الإيمان يعلم أن المسلم يبذل ويعطي ويساعد ويعين، لكنه لا يبتغي من وراء ذلك شيئا من حطام الدنيا ولا من ثناء الناس، بل قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن من الناس يفعل مثل هذا اليوم؟ إنه ليس إلا العلماء الأبرار، وإلا الدعاة الأخيار، وإلا الملتزمون الأطهار، هم الذين نراهم في إغاثة الملهوف، وفي نجدة المظلوم، وفي تقديم الخير، وفي كفالة اليتيم، وفي رعاية الأرامل. من الذين يقومون بهذا الخير دون أن ينتظروا شيئا من الناس، بل يبذلون فيه وقتهم وجهدهم وعقلهم، وربما كذلك يبذلون فيه من أنفسهم، فيرحلون ويغادرون إلى هنا وهناك. إنها صورة مشرقة للمسلم إذا استقر الإيمان في قلبه، فإنه يملأ جوانحه بحب الخير للناس فيسعى لتقديمه لهم. وهذه طبيعة المرء المسلم الذي ينبغي أن تتحقق في كل إنسان مسلم. بينما نرى غير المسلم وكذا غير الملتزم بإسلامه، الغافل الساهي عن دينه الذي لم يتشرب الإيمان في قلبه، نراه كذلك أنانيا محصورا في ذاته، لا يلتفت إلى مصالح الآخرين ولا ينظر إلى حاجاتهم، بل كما هو القول أنا والطوفان من بعدي. وهذه الأنانية القاتلة هي التي تحطم المجتمعات وتفرق الصفوف، وتجعل الصور المتفاوتة من الغنى الفاحش والفقر المدقع، ومن الجاه العريض، ومن البساطة وضعف الحال والجاه، وكذلك المفارقات، من قوة عظيمة ومن ضعف شديد. وهنا يبذر الشيطان بذرته ويفرق بين أبناء الأمة الواحدة. فما بال الخير ليس له رجال يبادرون إليه ويسعون إلى تنفيذه ويغارون لأجله ويبذلونه لكل محتاج. ينبغي أن يشيع هذا الأمر، وأن يتعاون كل مسلم مع أولئك الأخيار ومع الدعاة ومع أهل البر والإحسان الذين يفعلون هذه الأمور الخيرة، سواء عبر هيئات رسمية إغاثية وإسلامية، أو عبر جهود فردية ذاتية. إنها النفس الطيبة تكره الظلم وتدفعه، وكذلك تحب الخير وتعمله. إنه ليس فحسب مجرد أن نقول أن هنا خطأ وأن هنا ظلم وأن هنا فقر، ما لم نبادر لنكون كما قيل بدلا من أن تلعن الظلام أوقد شمعة يستضيء بها الناس. وهذا هو دأب المسلم الداعية. ثم ننتقل في وقفة فيها تفصيلات كثيرة، لكنني أجد نفسي مضطرا إلى إيجازها، وقفة مع المرأة المسلمة في قصة تلك المرأتين، سواء كانت ابنتا شعيب كما ذكر بعض المفسرين، أو ابنتا رجل صالح. ماذا كان من شأنهما مما يستنبط منه كثير من الدروس والعبر التي يحتاجها المجتمع المسلم والمرأة المسلمة على وجه الخصوص؟ أولا، أدب الخطاب مع المرأة. من الرجال عندما جاء موسى عليه السلام ورأى هذه الحال، ما فصل في القول ولا تشعب ولا أخذ هنا وهناك ولا سأل عن الأحوال، وإنما قال كلمة واحدة: ما خطبكما؟ وكان الجواب في المقابل: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فينبغي ألا يتساهل الرجال في الحديث إلى النساء، فإن ذلك فيه، إن لم يكن في كل مرة ففي بعض ذلك أو عند الاسترسال فيه، فتنة تبذر في القلوب وتغوي النفوس وتضعف الحشمة والحياء والحفاظ على العرض. ولذلك هكذا كان خطاب موسى عليه السلام. ثم تضمن جواب المرأتين عبرا ودروسا كثيرة. أولهما أنه عند حصول الاضطرار والحاجة للمرأة لأن تعمل أو أن تختلط أو أن تكون في قرب من الرجال، فإن رغم تلك الحاجة ورغم تلك الضرورة فلا تجاوز لحدود الشرع، إذ لم يكن منهما اختلاط ولا مزاحمة ولا حديث ولا مجالسة. ما قالتا: ما دمنا قد خرجنا واضطررنا فلنكلم هذا ولنسلم على هذا ولنتجاذب أطراف الحديث مع ذلك ولنطلب من هذا أن يساعدنا. كلا، بل كان وصفهما كما قال القرآن العظيم: ووجد من دونهما امرأتين تذودان، أي تبتعدان وتبعدان غنمهما عن الرجال لئلا يقع هذا الاختلاط. وهنا درس مهم في واقع مجتمعاتنا. كثيرة هي الأحوال التي يقع فيها الترخص والتساهل بل التجاوز لحدود الشرع. فتلك امرأة تقول إنها مضطرة لأن تركب مع السائق، وقد يكون في ضرورتها ما قد يحمل على أنه ضرورة ملجئة إلى ذلك، لكنها لما تتساهل فتأخذ معه في أطراف الحديث بدعوى قطع الطريق أو بدعوى أنه يحتاج إلى أن يكون متيقظا متنبها أو غير ذلك. وكذا المرأة عندما تضطر إلى عمل هنا أو هناك، فإن الضوابط والحدود الشرعية والموانع التي تحول بين حصول بين المرأة وحصول الفتنة ينبغي أن تكون مراعاةً إلى أبعد الحدود. لما؟ لأن هذا الأمر سيتكرر. فهاتان المرأتان كانتا يسقيان دائما، فإذا ترخصتا في القليل اليوم سيكون كثيرا بعد غد، وإذا كان مرة في يوم فسيكون مرات ومرات في أيام متتاليات. ولذلك قال الله عز وجل في وصفهما: تذودان، أي تنأيان عندما اضطرتا للخروج عن أسباب الفتنة من هنا أو هناك. ثم كذلك قالتا من غير سؤال، لم يسألهما موسى عليه السلام لما خرجتما، لكنهما أجابا فقالا: وأبونا شيخ كبير. كأن الأصل، وهذا هو الحقيقة، أن المرأة لا تخرج لمثل هذا إلا مضطرة أو لعذر. فلذلك أبدتا عذرهما فقالتا: وأبونا شيخ كبير. وإلا فإن الأصل قوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هو الأصل الذي تنبغي مراعاته من قبل المسلمات، وهو أنها لا تخرج إلا لحاجة ملجئة. وفي هذا كما أشرت تفصيل طويل، وقد ذكر البخاري رحمة الله عليه في ترجمته في كتاب الوضوء من صحيحه أنه يحق للمرأة عند الحاجة الخروج لقضاء الحاجة في الليل. وذكر بعد ذلك في ترجمته وفي شرح ابن حجر لهذا الحديث ما يبين أن الأمر عند الحاجة ينبغي أن يبقى بالضوابط، وأن الأصل هو أن تكون المرأة في مملكتها التي فيها صيانتها وحفظها وكرامتها وهو بيتها. ولا يعني ذلك حجرا ولا كبتا ولا إهانة، بل العكس هو الصحيح. ولكن القوم أو كثير من المسلمين ألقوا بآذانهم وطرحوا وسلموا أفكارهم وعقولهم لأعدائنا فغرسوا فيها أو فألقوا فيها بهذه الشبهات وتلك القاذورات فجرت على الألسنة. ولو تأمل هؤلاء لوجدوا أن الكمال الأعظم والتمام الخير إنما هو في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك على وجه الخصوص فيما هو من أعمال الرجال ينبغي ألا يكون للمرأة فيه مدخل إلا عند الضرورة بتلك الضوابط. ثم لما رجعتا إلى أبيهما، وهذه مهمة للرجال وللآباء على وجه الخصوص، رجعتا مبكرتين قبل الوقت المعتاد، ولم تخبرا أباهما بذلك، لم تخبرا أبيهما بذلك، وإنما هو الذي بادر بالسؤال كما ورد عند ابن كثير رحمة الله عليه. قال: لأي أمر أو كيف استطعتما أن تأتيا مبكرتين؟ وهذا ليس تحقيقا ولا شكا، وإنما هي متابعة وتربية. فلذلك كان عند هذا الأب من الحرص والدقة في المتابعة والجودة في التربية ما جعله يكتشف أن هذا الخلل في هذه العادة عند قدومهما في وقت مبكر قد يكون فيه سبب فيه خطر، قد تكون هناك قد يكون هناك من قدم له المساعدة، لكن هذه المساعدة وراءها ما وراءها من مطلب خبيث أو من تمهيد لأمر سيء، ربما يكون في مقابل كلمة أو نظرة أو بسمة أو نحو ذلك. فلذلك كان احتياطه حتى عرف القصة، فعرف خيرية ذلك الرجل الذي لم ينظر إلى المرأتين ولا طلب منه ولم تطلب منهما أجرا ولا كلمهما بعد أن عمل لهما ما عمل، فرأى فيه ذلك الرجل الخير كما سيأتي. وهنا ينبغي للآباء أن يتنبهوا للأبناء وللبنات، أن يعرفوا رفقاءهم، أن يعرفوا مواعيدهم، أن يتساءلوا إذا رأوا شيئا غريبا، ما بال الرجل يرى عند ابنته مالا أو عند ابنه مالا لم يعطه إياه، ما باله لا يتساءل من أين هذا المال؟ أليس من المحتمل احتمالا كبيرا أن يكون مالا جاء بطريق حرام أو يمهد إلى فتنة أو يوقع في جريمة والعياذ بالله؟ وهذا واقع كثير في حياة المجتمع اليوم، ولكن الآباء يسرفون في حسن الظن، ولسنا نطالب بسوء الظن، ولكنها المطالبة بالفطنة واليقظة والرعاية، لأن في ذلك مصلحة الأبناء والبنات. ولذلك ينبغي أن يكون الأب وأن تكون الأم يقظة تعرف مثل هذه الأمور وتسأل عنها، لئلا يقع مثل لئلا يقع هناك ما قد يكون فيه مضرة وفساد. ثم بعد أن أخبرت والدهما بهذا الأمر، قالت إحدى رجع طلب منهما أبوهما أن يستدعي هذا الرجل الفاعل للخير. ولا ننسى هنا أن نشير إلى أمر سيأتي ذكره، وهو أن موسى فعل الخير ولم ينتظر أجرا ولا ثوابا، ولم ينتظر رجوعا، ولم ينتظر شيئا محررا ولا وعدا ولا شيئا من ذلك، لكن من تعلق بالله وبثواب الله ساق الله له الخير في الدنيا قبل الآخرة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا مشية المرأة المسلمة كما قال ابن كثير مشية الحرائر، المشية الجادة الوقورة تدل على العفة والحشمة، والمشية المتسكعة المتهتكة تدل على أن هذه المرأة عياذا بالله صاحبة فسق وفجور، تدعو إلى نفسها أو تلفت الأنظار إليها. ولذلك لم يجعل القرآن للنساء من أمر فيه مدخل عليهن بالفتنة أو وقوع الضرر والاعتداء إلا حذرهن منه. يقول الله جل وعلا
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
كان من عادة نساء الجاهلية أن يلبسن الخلاخل في أرجلهن، فإذا مرت المرأة بالرجال ضربت برجلها ليسمع صوت خلخالها فينظر إليها، وتقع الفتنة والبلايا والرزايا من مثل هذه الأفعال اليسيرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للنساء إنه ليس لهن أن يحققن الطريق، أي أن يمشين في وسطه، هكذا تمشي وسط الرجال كأنما هي أرجل من الرجال. ولذلك قالت عائشة في وصف نساء المسلمين أنهن كن يسرن إلى جوار الحيطان حتى ربما التصقت بعض ثيابها بالحائط، لأن المرأة طابعها الحياء، وهذا هو شرفها وهذه ميزتها. هل ترون هذه المفارقة العجيبة؟ الرجل معلوم أن سمته الجرأة والقوة، ويذم الرجل إذا كان حييا كثير الحياء، دائما يغض طرفه ويطأطئ رأسه فيقال إنه مثل المرأة ويعير بهذا. فلماذا لا يكون الأمر كما هو في شأن النساء؟ المرأة طبيعتها وصفتها وميزتها الحياء وغض الطرف وخفض الصوت وعدم المواجهة، هذه طبيعتها. فلذلك إذا خرجت من طبيعتها ينبغي أن تحتقر وأن يقال لها انظر إلى تلك المرأة كأنها رجل، كما أن هذا عيب، هو كما أن هذا الأمر ينبغي أن يكون عيبا، كما نقول للرجل كأنه امرأة فيغضب ولا يرضى بذلك. والمرأة ينبغي إذا قيل إنها كالرجل ينبغي أن تغضب. فالمفارقة العجيبة أن الدعوة إلى نساء المسلمين أن يخرجن وأن يشاركن وأن يزاحمن وأن يصارعن وأن يقاتلن، فماذا بقي للرجال؟ إذا صارت رجلا وكأنها تفتخر بهذا، بينما الأصل أنه عيب في حقها كما أن الأنوثة عيب في حق الرجل، فالرجولة عيب في حق المرأة. ولذلك ينبغي أن يلتفت نظر نساء المسلمات إلى هذا، فلا تفرح بمثل هذا. ولذلك قال تمشي على استحياء. ثم جاء الأمر الآخر، قالت له، ماذا قالت له؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلام واضح موجز ليس فيه ميوعة ولا تهتك ولا لين ولا إشارة ولا تبسم ولا شيء من ذلك. كلام جزل قوي هو الذي ينبغي أن تكلم به المرأة الرجل الأجنبي إذا احتاجت إلى ذلك. أما ما يقع اليوم في الأسواق من النساء، تخاطب البائع، ولماذا لا تخفض السعر، وأنا دائما آتيك، وإذا لن آتيك، ولا بد أن تراعيني، ولأجل عيني ولأجل خاطري، كأنه أبوها أو أخوها أو زوجها، فهذا لا شك أنه من فقد الحياة، ولا شك أنه من أسباب الفتنة. ولذلك الله عز وجل خاطب أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين من ورائهن، فقال لهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن الكلمة المائعة والصوت الرخيمة أو الجميلة أو العذبة من المرأة هو من أسباب الفتنة، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر سدا لهذا الباب. ولذلك آخر الأمر كان من شأن موسى عليه السلام وتلك المرأة، كان لا يعرف الطريق فلا بد أن تسير أمامه ويتبعها، فرأى أن ذلك غير لائق وغير حسن وربما يكون مؤذنا بفتنة، فماذا فعل؟ تقدمها وقال إن كان الطريق يمينا فاحذفي بحصاة إلى يمين، وإن كان يسارا فاحذفي بحصاة إلى يسار. انظروا هذه الحيطة، هل كان موسى في نفسه مرض؟ هل كان عياذا بالله ممن هو من أصحاب الهوى أو أصحاب الفسق؟ كان من الأطهار ومن الأشراف، وكانت المرأة كذلك، ومع ذلك كانت هذه الحيطة وهذا الحذر. فكيف إذا فسد حال الناس وأصبحت قلوب الرجال مملوءة بالفتنة وأفعال النساء مملوءة بالشهوة، أفلا يكون الاحتياط والحذر أكثر وأكبر؟ وهنا لما قدم على ذلك الرجل الصالح شعيب أو غيره، قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ثم قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 80 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. وهذه فطنة الأب الذي يخاف على بناته ويحرص على خيرهن، لا يمنعهن في البيوت فلا يعرف عنهن الأزواج الأخيار، ولا يدفع عنهن الأزواج زوجا إثر زوج فيعضلهن، بل يسعى هو لأن يعرضهن على الأخيار، لأن ذلك أعظم خير يقدمه الأب إلى ابنته أن يختار لها زوجا صالحا. هو لو طلبت منه ابنته فإنه يتخير حتى يعطيها الكفء الصالح، فكيف إذا بادر هو بأن ينتخب من بين الناس من يراه كفءا صالحا فيعطيه إياها على شرع الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك من هم أعظم منا، وهو عمر رضي الله عنه عندما عرض حفصة رضي الله عنها على أبي بكر ثم على عثمان، فلم يستحي من ذلك، بل رأى أنه يقدم خيرا ويفعل عملا يحمد عليه ولا يذم له. فما بال الآباء لا يفعلون مثل هذا، فيرون من رواد المساجد من يختارونهم لبناتهم. وليس في ذلك من عيب ولا حرج، بل هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وكما هو فعل كثير وكثير من سلف الأمة، كما ورد في قصة سعيد بن مسيب رضي الله عنه ورحمه الله، وكما هي في قصص كثيرة لغيرهم. ثم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ابن كثير أن موسى عليه السلام لما سقى لهما، كيف سقى لهما؟ بعد أن تولى الرعاء يجعلون على فم البئر حجرة كبيرة حتى لا تسقط فيه الهوام أو القاذورات أو بعض الحيوانات الصغيرة. فكانت هذه الحجرة يرفعها العدد الكبير من الرجال. فجاء موسى ونحن لا ننسى قبضته التي قضى بها على ذلك القبطي، فحرك هذه الصخرة وسقى لهما ثم أعادها، وكان فتيا قويا. فلما رأت ذلك منه ورأت عفته قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد لكل ولاية من أمرين: أولا الأمانة ومراقبة الله عز وجل، وثانيا الكفاية والتخصص، أن يكون قادرا على هذا العمل عارفا به، ثم يكون أمينا مخلصا يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف ضياعها يا رسول الله؟ قيل: وكيف ضياعها يا رسول الله؟ قال: إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكثيرة هي أحوال الأمة المسلمة التي وكلت فيها الأمور إلى غير أهلها، وبدلا من أن تكون عند المسلم الخير الطائع المراقب لله، تسلم إلى الفاجر الداعر الذي ربما يكون في بعض قوله وفعله ما يدخل في دائرة الكفر والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة أن هذه الولاية لا تعطى لمن سألها، وقال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنك رجل ضعيف. علم ما عنده من ضعف التعامل مع الناس لا ضعف الأمانة، ولذلك لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيه أهلية لذلك، ولم يكن في قوله جرح له ولا انتقاص لقدره أو فضله. ولذلك ينبغي أن يحرص المجتمع المسلم على أن يكون في كل موقع قوي أمين يراقب الله سبحانه وتعالى. ويوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه المؤهلات التي يحتاج إليها المسلمون اليوم، كما كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلون. لما لقي عمر رضي الله عنه وليه على مكة قال: من خلفت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة مولى من موالينا. فكأن عمر لم يعجبه ذلك أول الأمر، فقال: خلفت على أهل مكة مولا من الموالي؟ يعني لما فعلت هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله إنه حافظ لكتاب الله. فقال عمر حينئذ: أما إني سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فهذه المزايا والمقاييس الإسلامية الإيمانية غابت عن كثير من صور حياة المجتمع المسلم، وينبغي أن تعود. فهذه جملة دروس في هذه الموقف وتلك الجولة، نختمها بأن موسى عليه السلام لما قال له مخير بين 8 سنوات و10 سنوات، ذكر أهل العلم أنه قضى 10 سنوات كاملات، فاختار الأكمل والأتم. ولذلك قابل إحسان الأخيار بشكر الأحرار، وهذا ينبغي أن يكون من الإنسان. من أسدى إليك معروفا
من سالف الأزمان، قصى لنا القرآن عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان، عن قصة لموسى مع صاحب الطغيان، عن قصة الكرامة، عن عزة الإنسان، عن قصة الكرامة، عن عزة الإنسان. من سالف الأزمان قصى لنا القرآن، من سالف الأزمان قصى لنا القرآن، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان، عن قصة عظيمة، عن قصة الإيمان.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 688-6423، موزع الرياض، هاتف رقم 45-82-048. موزع الدمام، هاتف رقم 84 10 981.